بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
فقه، وكنا نتكلم في الغسالة الواجبة ودواعيها، ووقفنا عند الأغسال المستحبة، الأغسال المستحبة، والمستحب والذي لو فعله الإنسان يثاب عليه وإذا ترك فلا إثم، عكس المكروه، زي الواجب مع الحرام، الواجب مع الحرام، واجب يأثم الإنسان بتركه، الحرام يأثم الإنسان بفعله، المستحب لو الإنسان فعله أثيب على ذلك، لو تركه فلا إثم، المكروه يثاب على الترك، المباح مستوي الطرفين، المباح مستوي الطرفين. فمن جملة الأغسال المستحبة غسل الإحرام بالحج أو العمرة، الإنسان يغتسل لحجه أو عمرته، هذا من جملة المستحبات، الآداب التي تراعى، لو تركه لا شيء عليه، لا شيء. غسل من غسل الميت، هو ورد في رواية من حمل ميتا فليتوضأ ومن غسله فليغتسل، هذا على جهة الاستحباب، على جهة الاستحباب. وأحيانا يرد الأمر، والأمر الوجوب على قول جمهور الأصوليين، يقولون ما لم تصرفوا قرينة إلى الاستحباب. فالقرينة دي زي إيه؟ أحيانا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب واقفا، ثم رؤيا وهو يشرب من ماء زمزم واقفا. بالنسبة لهذه المسألة التي نحن بصددها، بعض العلماء يقولون لما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا، إذا النهى عن الشرب لم يكن للتحريم لا كان للكراه، أن صرف النهي من التحريم للكراه، نفس القضية في الأوامر، في الأوامر أن يثبت الترك، لما يثبت الترك إذا الأمر لم يكن هنا للوجوب وإنما كان للاستحباب، ينزل درجة، ينزل درجة. فمن غسل الميت يستحب له أن يغتسل. إذا أفاق من جنون أو إغماء، إذا أفاق من جنون أو إغماء يستحب له أيضا الاغتسال. غسل دخول مكة، حتى خلاف غسل الإحرام بالحج والعمرة، إذا أراد أن يدخل مكة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بذي طوة، فبيغتسل لدخول مكة. الغسل لكل جماع، الغسل هذا يستحب، لا يجب، لا يجب. غسل من دفن المشرك، من دفن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا بعد دفنه لأبي أبي طالب أن يغتسل، غسل مستحب، غسل من دفن المشرك. يجب الاستتار من الناس عند الغسل، عند طبعا ما كانش كل وقت وفي كل مكان في حمامات ومغلقة لا أبدا، ما هو الحمامات كان في أثر لها فوة، من ذهب منكم لفوة هيجد أثر الحمامات اللي بيتكلم عليها في كتب الفقه، ما هو أحيانا بتكون صور واقعية وكأنها طمست أو اختفت، والبعض لما بيقرأ في الكتب مش قادر يتخيل المشهد أو المنظر، ليه؟ لأن كل بيت فيه حمام، والحمام بستائر أو بأبواب ومغلق ومحكم، لا ده ما كانش هذا هو الشكل في وقت من الأوقات، حتى أماكن التخلي كانت بعيدة، كان الكنف أو دورات المياه كان بتبعد عن بيوت، وهذا هو شأن العرب في التنزه، شأن العرب. سابقا ذكرنا أن حتى لما ألحقت المساجد بدورات المياه كنا نتمنى أنها تكون زي دورات المياه، لو أنت سافرت بالطريق البلدي تشوف مشهد جميل، المسجد موجود وفي دورة مياه بعيدة عن المسجد منفصل عنه، لدى أحيان مساجدنا شغل صعب إن دورة المية مزروعة داخل المسجد، إيه ده؟ إيه ده؟ ده أنت تدخل من باب المسجد أحيان لا تطيق نفسك من الباب حتى كمشهد، جرح المشاعر، دورة المية في المواجهة مباشرة، دا ده حتى هذا يعني يتنسى فيه في البيوت، حتى لو شغل هندسة دورة المية ما تكونش في مواجهة الباب مباشرة. لا طبعا مسائل بقول كانت العرب بتتنزه، ولكن مع ضيق أحيانا المكان يبقى فيه عذر، ما فيه عذر. فالحاصل فكانت العرب في شأنهم في التنزه إن هم يبعدوا إذا ما طلبوا التخلي، دخول الخلاء مكان بعيد عن البيت، فضلا عن أيضا الاغتسال. هذا كان في حمامات، والحمامات أماكن بيتوجد وتوفر فيها الماء، ولكن أشبه بأماكن مفتوحة، فممكن يحدث التعري فيها، وممكن تكشف الرجل أمام الرجل والمرأة أمام المرأة، ولذلك وردت الضوابط، وردت أو النهي عن دخول الحمام بهيئة معينة. فحين بعض بيقرأ يقول لك الله، وفي نهي عن دخول الحمام، الحمامات موجودة في البيوت، لا ده صورة مختلفة عن الصورة اليوم، مختلفة عن الصورة اللي وردت عليها نصوص الشريعة. فالحاصل ان بيجب الاستتار من الناس عند الغسل. وكان في الأرياف والصعيد نفس المشهد، فلابد من الاستتار. فإن اغتسل وحده في الخلوة جاز له التعري، ولكن التستر أفضل حتى وإن كان وحده. فضلا عن ده في الأعراس، ما لابد من معرفة الواقع كما ذكرت لكم، أن عدم إدراك الواقع وما يحتف به من انحرافات أحب يوقع الإنسان في مناسبة كمناسبة الزواج. والوقت مضى، كان الرجل بيتعرى أمام زملائه بزعم أن ده يوم العرس، يوم الفرح، ويوم الفرح ده هيستباح فيه كل حرام، هيستباح فيه خطأ غير مقبول. فالمرأة بتستاتر على المرأة، والرجل يستاتر على حتى لو كانت ابناتها، حتى لو كان هذا هو ابن هذا، لابد من استتار. فلو كان وحده أيضا يستتر، لأن الله تبارك وتعالى أحق أن يستحيى منه من الناس. بيجزي الغسل مرة لمن جامع مرتين أو أكثر لزوجة أو أكثر، غسل واحد. وإن كان لو اغتسل لكل جماع هذا أولى. هذا لو أراد أن ينام ولم يقدر على الاغتسال، لو توضأ الوضوء كما ذكرنا في تخفيف الجناب، كان جنب ويريد أن ينام، لو قام وتوضأ هذا أولى، هذا أفضل. الوضوء لا يرفع الجناب كما ذكرنا، لا يخففها، وهذا له أحكامه حتى في دخول المسجد وهو جنب، من الممكن أن يتوضأ ويدخل المسجد. طب والوضوء إيه اللي فعله؟ رفع الجنابة؟ لا، هذا الجنابة لابد لها من الاغتسال. كل ما هنالك أن الوضوء بيخفف الجنابة. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، والحديث متفق عليه. بيجزئ غسل واحد من حيض وجنابة أو عن جنابة وجمعة ونحو، اللي هي مسألة التشريك في النية، أفعال من جنس واحد بتجتمع فيجزئ فعل عن بقية الأشياء بالنوايا كلها. بالنوايا بمعنى إنسان مثلا يوم الجمعة وهو جنب يغتسل رفع الجنابة، ثم يغتسل غسل الجمعة المسحوق، غسل واحد بنيتين، بنية رفع الجنابة وبنية غسل الجمعة المسنون. المرأة حائط وطهرت من حيضها وجنب ويوم الجمعة، غسل واحد يرفع بمثابة الطهارة من الحيض ومن الجنابة، وهو غسل الجمعة المسنون، ويجزئ عن الوضوء أيضا، بمعنى هل يجب عليها الوضوء بعد ما اغتسل؟ اغتسل فيجزئ عن الوضوء. صلي بيت وهذا مستفاد من أدلة وله شواهد كثيرة. ما هو الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، قرش واحد على العم على الخال فقير صلة رحم وبمثابة صدقة، القرش هو هو بالنيتين بالنيتين. وكما ذكرنا الإنسان عليه يوم من رمضان حسوم يوم عاشوراء بنية القضاء وبنية الصيام يوم عاشوراء يجزئه عن هذا وعن ذاك، مسألة تشريك في النية بتتسع لها مسائل وبتضيق عنها أخرى. هل أصلي أربع ركعات بنية الظهر والعصر؟ لا يصح باتفاق العلماء ان انت تصلي اربع ركعات بنيه ان دي الضوء، انت ما عليك الظهر والعصر، تصلي اربع ركعات بنيتين ما صحش، لازم تصلي الظهر وتصلي العصر وتصلي العصر. هذه سوره، هذه سوره، وذكروا امثله حتى في العقيقه ويوم العيد تجزئ عن قول الامام احمد. وطبعا لو اتسعت الظروف الانسان والله يعمل عقيقه عن ابنه ويذبح له الاضحيه إذا اتسعت ظروفه، إذا اتسعت ظروفه. وهكذا مثلا الإنسان دخل المسجد صلاة الفريضة تسقط تحية المسجد، لأن تحية المسجد معناه شغل البقعة بالعبادة. فأنا دخلت وجدت الناس يصلون الفريضة سقطت تحية المسجد، سقطت تحية المسجد. أو مثلا توضأت ودخلت المسجد ممكن ركعتين بنية سنة الوضوء وبنية تحية المسجد، وبنية تحية المسجد يصح، اللي هي مسألة التشريك في النية. غسل المرأة كالرجل، ولا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، ويستحب ذلك في الغسل من الحيض أو النفاس. المهم أن يصل الماء إلى أصول الشعر، إلى أصول، هذا هو المهم. يعني تحثوا ثلاث حثوات من ماء على شعرها، على شعرها، بحيث يصل الماء إلى منبت الشعر. وطبعا المسألة ليست موضعا للوسواس أيضا، لا أبدا، زي الحفن، حفن الماء وتصب على الرأس، ناهيك طبعا عن برميل مياه بيصب على الرأس وغير الرأس، فلا داعي للوسواسة بعد ذلك ترى هل الشعر هذه أصاب الماء منبت الشعر فيها أم لا. لا طبعا مسألة لا تحتمل الوساوس. فنقض الشعر هذا يستحب في الحيض والنفاس، في الحيض والنفاس، وإلا فغسل المرأة كغسل الرجل. والنساء شقائق الرجال في الأحكام، النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما استثناه النص والدليل. من سنن الغسل الوضوء قبله، الوضوء. وانظر أم المؤمنين عائشة علمت ابن الزبير ابن أختها أسماء كيفية الغسل، فهذا عمل صالح. هل بعض منا وكأن صاحب الدعوة ده الخطيب المفوى اللي حيدي درس ما حصلش أو حيألف كتاب؟ أبدا، كلكم صاحب دعوة وكلكم تعلم الكثير. وأنت لو توضأت أمام الخلق هذا عمل صالح، لو دللت الناس حتى على الاستبراء من البول عمل صالح. عامة عذاب القبر منه، عامة عذاب القبر منه. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر برجلين يعذبان قال إنما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، فكان لا يستبرئ من بوله. فأنا جلست وعلمت الناس سنة مستحبة، هذا عمل صالح والدل على خير. كيفية الاغتسال، كيفية الكل بيغتسل، والإسلام دين النظافة، دين النظافة. فالحاصل الوضوء قبل الاغتسال من جملة السنن المستحب. وإلا فلو الإنسان انغمر في البحر في ماء بنية رفع الجنابة يجزئ. طب اللي انغمر في الماء ده هو توضأ؟ أبدا، ولكن يجزئ ويصلي به. في سورة أولى، سورة أفضل، سورة مستحب أنه يتوضأ أولا، إنه هو يتوضا. إزالة الأذى محل مثلا الجنابة أو الأذى أو نحو ذلك، بيزال الأذى أولا. إفراغ الماء على الرأس ثلاث حثوات على الرأس قبل أن يشرع، وعلى بقية الجسد ثلاثا، والتيامن بمعنى أنه يبدأ بيمينه، يبدأ في صب الماء، فهيزيل الأذى. التسمية مختلف فيها بالنسبة للاغتسال، بمعنى حاله ليس كالحل في الوضوء، فعلى وردت بعض الأثر بالتسمية، فالإنسان يبدأ يزيل الأذى، يسمي الله تبارك وتعالى، يصب على رأسه ثلاث حثوات، يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يصب الماء على ميمنته ثم على ميسرته. والله لو كان هيستخدم صابون ونحو ذلك وليفة وما شبه ذلك يجعلها في غسلتها الأولى، يبدأ بذلك بالصابون وغير الصابون، إذا كانت المسألة هيستخدم فيها صابون يستخدم في البداية، ثم يغتسل الغسل المشروع الذي نحكي عنه ونتكلم عنه. السنة أن يغتسل الجنب بالصاع إلى 5 أمداد، فإن نقص أو دعت الحاجة إلى زيادة على ما سبق كثلاثة أصع مثلا ونحو جاس، الصاع 4 أمداد. والمدعي عبارة عن حفنة رجل معتدل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، قد احتاج. ونفس القضية في الاستنجاء، لو كان حجارة وفي صحراء ونحو ذلك وثلاثة أحجار لم تكفي، استخدم 5 7، فيش حرج. فنفس القضية في الأغسال، إن هو احتاج إن هو يستخدم مثلا صعيد ماء، فيش إشكال، 3 أصع، ولكن بلا وسواس وبلا تقنين أو تأصيل. ليه؟ لأن ممكن الواحد عايز يستخدم مثلا 3 أصع، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغتسل بالصاع، لما تستخدم 3 إياك أن تضفي عليها القيمة، لا ده الاغتسال ما يتمش إلا ب3 أصع، إزاي هتخالف ليه السنن؟ ولما تخالف السنن هتؤصل غلط، دي مخالفة كبيرة، هذه مخالفة كبيرة، أو تضفي عليها القيمة والقدر، إن فعل الاغتسال ما يتمش إلا ب3 أو اغتسل ب3، ونقول لكل شيخ طريقة، لا، كل الطرق مسدودة إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه، لا تؤلف. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. في حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع، اللي هو عبارة عن 4 أمداد، والمدة عبارة عن حفنة رجل معتدل، إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. والحديث متفق عليه. بيكره الاغتسال في المراحيض اللي هي أماكن التخلي ذاتها، لأنها محل النجاسات، والغسل فيها يؤدي إلى الوسواس، إلى تطاير الرذاذ، أحيانا البعض موسوس لا يحتمل، وبالتالي هيعيش في الوسواس. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد ثم الاغتسال فيه، وقال عامة الوسواس منه، مهب أنه شوية مية والبعض بيبول فيها وبعد ذلك هيستخدمها في الاغتسال، يقول لك ده ضروري، أنا لما اغتسلت بالبول وبالنجاسة، وهو أصلا بقول لك عنده وسواسة، وعامة الوسواس من ذلك. فالإنسان أماكن التخلي يتباعد عنها أثناء اغتساله حتى لا تلحق هذه الوساوس، وحتى لا يتنجس، والأماكن الصلبة برضو من الممكن أن يرتد بسببها الرشاش، وبالتالي تختار مكان رخم، مكان زي الرملة وما شابه ذلك، وإلا فالأماكن الصلبة ممكن يرتد الرذاذ أو الرشاش بسببها. انتقل بعد ذلك إلى التيمم، والتيمم هو ضرب الصعيد الطيب باليدين بنية استباحة الصلاة وغيرها. ضرب صعيد اللي هو التراب، أي سطح مترب حتى لو كان رمل، بطن السجادة على الأرض تبص تلاقي فيها تراب، الزجاج أحيانا لما تتركه تبص تلاقي عليه كومة تراب، كومة تراب، الجدار أحيانا بيكون عليه تراب. مش شرط إن إحنا هنأتي بتراب مثلا ونضرب عليه الكفيل، لا أبدا، أي سطح، أي سطح مترب، أي سطح. وتهم هذا من خصائص الأمة، وهو بدل طهارة الماء. والبدائل هذه بعيدا عن الطهارة والتيمم، يا ليتنا حاول كل واحد يعمل فكرة، يعمل كما ذكرت بالنسبة للأخت اللي تعرضت للمحاورة دي، وانت انا مش عارفة راجل ولا ست، وانتوا شغلتونا عن تطوير الجامعة، تخيل نفسك مكانها، ماذا انت قائل، ماذا انت فاعل، بماذا تجيب؟ تسكت، تتهور، تشتم، ما هي الإجابة؟ تحتفظ بهدوءك ووقارك وأنت تجيب؟ إيه الأجوبة؟ حاول. المعاناة هذه مهمة جدا، مهمة جدا في هذه المسألة وفي غيرها، مسألة البدائل. لو فلان مات مثلا، إيه الحل؟ نعمل ايه؟ نموت، تموت الدعوة بموتي، تمرض بمرضي، ولا تستمر؟ طب تستمر ازاي؟ فكر، تصعب دعوة، دعوة عمره وما كانت عبارة عن خطبة ودرس وملتعين ومنقبات وحيز مسجد، او تموت بموت فلان، او تمرض بمرضي، او تسافر، بس انت صاحب دعوة، فحاول تتقمص هذا الدور، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. والنواة الطيبة صدقة، يطلع ربنا على قلبك، يجد منك الانشغال والاهتمام بدينه، والاهتمام بدينه، هات كل الطاعات. ذهبنا لخطبة الجمعة لم نجد الخطيب، ماذا تصنع؟ إيه الحل؟ سل نفسك، ممكن تعدي نفسك لمقام كهذا، تدي أنت الخطبة وتستعين بالله؟ فكر. طب ولو هتدي الخطبة تقول إيه؟ ما انتش خطيب الآن وما جربتش الموقف الصعب ده، طب بس لو وضحت فيه، ما بدل ما نصلي على الراديو، ولا نسأل على الصلاة على الراديو. حاول كل مسألة تعترضك، حاول أن تفكر، ده بيسموه أحيانا تفكير إداري، تفكير إداري. البدائل، البدائل، احنا في حال عافية، أنا غاني دلوقت وفي صحة وعافية، ماشي. طب لما افتقر اعمل ايه؟ اطرح الصور، اطرح الصور، وشوشانه فان النعمة لا تدوم، واياه والتنعم فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين. ما تشوف الرجل صلاح الدين الايوبي وهو بيقول لابن شداد اما اسر لك حديثا، ده كان قائد مغمور وسط الخدى لا يقبل له، لا يلتفت له، ولكن لله في قلبي شعور، يقول لوزيري أما أسر لك حديثا، إني أتمنى إن فتح الله علي بيت المقدس أن أركب البحر وقاتل في سبيل الله كل من كفر بالله حتى يظهرني الله أو أموت. ما شاء الله، قول رجل فس، على الأقل أمنية، أمنية طيبة صادقة. إن في المدينة أقواما ما سلتم مسيرة ولا سلكتم وهدية إلا شركوكم الأجر، قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال حبسهم العذر، منعهم العذر من الخروج وشركوهم في الأجر بالنوايا. أنا بخيل وفقير، بس اللي يمنعني إن أنا أتمنى لو أنا كنت ملياردير لأنفقت المليارات دي في طاعة الله. والله دينية طيبة، أنتم في الأجر سواء، شفت سادة أنا دلوقتي والله لا بصرف قرش ولا عشرة، بس نية طيبة تعدامه، ده البعض مخزون، لا نية طيبة ولا فعل طيب، ولا فعل طيب. حاول أن البدائل تستحضرها دوما. نرجع ونعود لمسألة الطهارة، لو الإنسان لم يستطع الوضوء، التيمم بديل، التيمم وتيسير، لا تترك الطاعة. بيشرع التيمم للمحدث حدثا أصغر أو أكبر إذا تعذر استعمال الماء، إما لفقده أو التضرر باستعماله أو العجز عن استعماله. وممكن ناس مرضى ومشلولين وناس في العناية وناس في الماء ولكن ما يستطيع استخدامه وهو محتاج للشرب، أو في عدو موجود ولكن لو تخطيت عدو مخوف فما أقدرش أصل، أو ماء أو مرض يمنع استخدام الماء ففي أعذار تمنع وتحول دون استخدام أو وقت بات وما فيش شيء نسخن به الماء، وأنا أخاف لو استخدمت الماء البارد أني أمرض. والإنسان جنب ماذا يصنع؟ يتيم تيمم بديل، تيمم بديل للغسل وبديل للوضوء، وبديل للوضوء. قال الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الحرج مرفوع في هذه القضية وفي غيرها، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذا هو يسر الشريعة، تمتثل تجد اليسر كله، تجد اليسر كله. يجوز التيمم بكل ما على الأرض من طاهر من تراب أو رمل أو حجر أو طين رطب أو يابس، يجوز التيمم بكل هذه الأشياء. صفة التيمم أن ينوي ثم يضرب الأرض مرة بباطن يديه ثم يمسح بهما وجهه ثم كفيه، يمسح ظهر اليمنى بباطن اليسرى ثم يمسح ظهر اليسرى بباطن اليمنى. المسألة سهلة سيرة، نضرب الكفين دول على التراب، ممكن طبق فيه شيء من التراب نأتي به حتى للمريض وبجواره يضرب بكفيه أو سطح مترب وينفخ فيما ينفخ ويمسح اليدين والوجه بضربة واحدة، بضربة في أيسر من ذلك؟ مش أيسر من ذلك. وهذا من الممكن أنه حتى لو كانت المرأة حائض وطاهرات يجزئها يجزئ هذا الفعل تيمم لأنها لا تستطيع استخدام الماء فتتيمم جنب. نفس القضية لدى حي يريد أن يصلي مش عارض بيضرب بالكفين، بيضرب بالكفين ضربة واحدة وينفخ فيه ما يمسح اليدين والوجه. واستحيل الصلاة بذلك. عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أذنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفي الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفي. والحديث متفق عليه. طبعا يعني الزمن زمن تسريع، كل واحد لما أصابته الجنابة لم يدر ماذا يفعل فترك الصلاة، والثاني تمرق في الأرض تمرق في التراب. لما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك ان انت تضرب بكفيك الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، يكفي ذلك وضربه واحده ومسحه واحده، ومسحه مش ثلاث مسحات او ثلاث ضربات، لا ضربه واحده ومسحه واحده لليدين وللوجه. انظر فشيء يسير وسهل. طبعا في الحديث هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمر بإعادة الصلاة التي تركها، ودي مسألة أخرى لعلنا نتعرض لها فيما بعد. الأعرابي الذي لم يحسن صلاته وقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرة والمرة ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أمره بإعادة صلاة الوقت فقط. الله، طب وبقية الصلوات ما كانت بنفس الهيئة التي صلىها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يأمره بإعادة جميع الصلوات منذ أن شرع في الصلاة؟ أبدا، أمره بإعادة صلاة الوقت فقط. نفس القضية، المرأة المستحاضة التي تركت الصلاة بسبب استحاضاتها لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، جاء العزر، جاء عزر. انظر لما تمعك عمار في التراب، النبي صلى الله عليه وسلم قال له لم يأمره بإعادة هذه الصلاة، لا أبدا لم يأمر، وقال إنما يكفي. تعلم صلى الله عليه وسلم كيف يتيم، كيف يتيم. إذا نوى بتيممه أحداثا متنوعة كما لو بل وتغوط واحتلم أجزاء التيمم عن الكل، نفس القضية، وكما يجزئ الوضوء والاغتسال عن عدة أحداث، نفس القضية في التيمم، كان جنب وكان وكان والحائض وكان جنب ويوم جمعة، بالتيمم تيمم واحد، تيمم واحد حيجزئ عن هذه الأحداث. يباح للمتيمم ما يباح للمتوضئ من الصلاة والطواف ومس المصحف ونحو ذلك، يجلس في المسجد يجلس، يفتح المصحف ويمسك المصحف بعد ما تيمم يفعل كما كان يفعل بطهارته واستخدامه للماء. بيبطل التيمم بوجود الماء، احنا كان التيمم بديل لفقدان الماء، لا وجد الماء خلاص بطل التيمم. البعض يقول لك إذا حضر الماء، المثال مشهور، إذا حضر الماء بطل التيمم، بس ممكن يكون حضور الماء وأنا أصلا ما أستطيع استخدامه فظل التيمم. يظل المسألة مش مسألة فقدان ماء هو ده العذر الوحيد للتيمم، لا ده في أعذار أخرى، مرض وغير مرض أو شدة برد. ما هو ده عمرو بن العاص كان في السفر فتيمم وصلى بالناس، ولما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال صليت بالناس تذكرت قول الله تعالى إن الله كان بكم رحيما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وضحك أصليت بالناس وأنت جنب، أصليت تيمم لما خاف شدة برودة الماء، شدة برودة الماء. والله اليوم شدة برودة الماء ولا في عز الشتاء، بس فيه احيانا شيء تسخن به الميه فخلاص يبقى حتتيمم ليه؟ ده الكلام ده ممكن وارد، عسكر وغير عسكر وفي صحراء وما فيش شيء يسخن والماء شديد البرد، ولو استخدمه يغلب على ظني حدوث المرض، فيصح له التيمم، يصح له التيمم. يبطل التيمم ايضا بزوال العذر من مرض او حاجه ونحوهما، وبنواقض الوضوء، بمعنى اذا انتقد الوضوء حيعيد التيمم، حيعيد التيمم مرة ثانية كما يفعل مع وضوئي أو مع اغتسالي. من عدم الماء والتراب بكل حال صلى على حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم ولا إعادة على المسألة مهمة. والنهاردة طبعا التعقيم وما التعقيم، وخصوصا في المستشفيات، ان انت تقول له اتوضى ما يقدرش، ما يقدرش يتحرك ولا حد يوضيه. طب تيمم مش ممكن يدخلوا له تراب، جراحات وغير جراحات وعنايه مركزه، ولازم تلبس مش عارف ايه وانت زي بتاع الفضاء وانت داخل اوضه العمليات ولا اوضه العنايه المركزه، فده هيسمحوا له بدخول تراب؟ لا يمكن. فيعمل ايه؟ يترك الصلاه، دي الشبهه والمصيبه اللي ابتلي بها الكثره من جراء الجهل. كثرة من المرضى طيبين ولكن لم يتفقهوا ولم يجدوا من يعلم، ولم يجدوا من يعلم، فالسبيل عنده أنه يترك الصلاة ويموت وترك الصلاة. مشكلة، مشكلة. صلي بحسب حالك، توضأ، لم تستطع تيمم، لم تستطع صلاة فاقد الطهورين ولا إعادة عليه بدون وضوء وبدون تيمم، حتى لو كان الثوب كله نجاسة. الواجبات بتسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بيشرح التيمم للطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر. أما طهارة الخبث سواء كانت على البدن أو الثوب فليس لها تيمم. بين واحد عايز يتوضأ وبين واحد ثوبه فيه نجاسة، اللي ثوبه فيه نجاسة أو بدنه عليه نجاسة ده مش عايز التيمم، ده بنزيل الخبث، الواجب إزالة الخبث. ما هو حتى في أحوال الوضوء أحيان بيشتبه على البعض، يقول لك جاء على مثلا على بدني بول أو نجاسة، ما عليكش وضوء، الوضوء صحيح تزيل بس النجاسة، تزيل النجاسة والوضوء صحيح، والوضوء صحيح. فنفس القضية في التيمم، فالنجاسة أو الخبث اللي على الثوب أو البدن حكمها الإزالة، إن لم يستطع إزالتها صلى بحسب حاله، صلى بحسب حاله. من جرح وخف أن يضره الماء مسح عليه وغسل الباقي، فإن تضرر بالمسح تيمم له وغسل الباقي. ننتبه لهذه المسألة، إمتى نضم التيمم للغسل أو للوضوء وإمتى نكتفي بمجرد المسح؟ لو أنا مثلا رجل مجروحة عمل عملية وربطها بالشاش وتعقيم، فأنا هعمل إيه في الوضوء؟ هتوضى كل أعضاء الوضوء، أجي على الجرح الملفوف بالشاش ده أمسح عليه بالماء، خلاص كده كفاية. أو نفس القضية في الاغتسال، هتغمر الجسد بالماء وفي عضو ملفوف أو متجبس أو غيره بمسح عليه بالماء وكده يغسل. طيب هتقول لا، ده أنا حتى ما أقدرش أمسح عليه بالماء، ما أقدرش أمسح عليه بالماء، هقول لك اغسل أعضاء الوضوء وتيمم للعضو اللي أنت مش قادر تمسح عليه. واضحة المسألة دي ولا فيها غموض؟ لما تكون مش قادر تمسح على العضو بالماء يبقى تيمم بديل، يبقى أنت تغسل الأعضاء، كل الأعضاء سواء كان وضوء أو اغتسال هتغسلها، وطالما ما انتش قادر تمسح على الجبيرة أو على العضو هتعمل إيه؟ تتيمم له برضو، هنقوم ضربين بعد ما غسلنا الأعضاء دي على الصعيد الطاهر وننفخ ونمسح اليدين والوجه. ماذا يفعل المتيمم إذا صلى ثم وجد الماء في الوقت؟ تيمم وكان معذور، وبعد ما تيمم وصلى وجد الماء وتيسر له استخدام الماء، يعيد الصلاة التي صلاها ولا يجزئه الصلاة والفعل الذي فعله؟ في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمم صعيدا طيبا فصلايا ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: الذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. صلى في الوقت وجد الماء فقال: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، بمعنى لا يجب عليه الإعادة. طب والتاني؟ وقال: الذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. إذن إعادة الصلاة للاستحباب ليس للوجود، لو أعادها على جهة الاستحباب بعد ما وجد الماء استخدمه فهذا يقال له لك الأجر مرتين. طب واللي هو اكتفى بصلاته يقال له: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وننتقل من هذه الوقفة